من أول خاتم نخيوط الشمس تتوجه العربات الحمراء الصغيرة بكل أنحاء تركيا للأفران القريبة منها لتستلم حصتها من السميد. وهون بتجي أهمية السميد التركي يلي إله مكانة رفيعة عند الأتراك ويلي ما بيقدروا يبلشوا يومهم من دون ما يأكلوا.
عنب بلدي بودكاست.
يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميت وشاي، معكم نايا
وأنا مهدي. إن شاء الله هيك تكونوا بخير. حلقتنا اليوم انطلاقا من اسم برنامجنا سميت وشاي، رح نحكي فيه عن السميد التركي وكاسة الشاي التركية.
الطعام هو أحد أهم مقومات الثقافة الغير مادية للبشرية، ويلي من خلاله منتعرف على كتير من العادات والتقاليد اليومية لشعوب العالم المختلفة. وهون بتجي أهمية السميد التركي يلي إله مكانة رفيعة عند الأتراك ويلي ما بيقدروا يبلشوا يومهم من دون ما يأكلوا.
سميت التركي ومثل ما منشوفه بالطرقات وبالمسلسلات وصور السوشيال ميديا بيشبه الكعك بسمسم المدور يلي منشوفه ببلادنا العربية. السميت هو أحد أهم عناصر الثقافة التركية وبيعود صنعه للقرن الرابع عشر أيام الدولة العثمانية يلي بيرجع الفضل إلها فعليا في انتشار كتير من الأطعمة والعادات الغذائية التركية.
من أول خاتم نخيوط الشمس تتوجه العربات الحمراء الصغيرة بكل أنحاء تركيا للأفران القريبة منها لتستلم حصتها من السميت، وبعدها بينتشروا ضمن الشوارع والطرقات وبينتظروا الزباين من تلاميذ المدارس والموظفين والعمال وكل حدا جاي عباله يفطر الصبح على قطعة سميد سخنة طالعة تازة من الفرن وجنبها كاسة شاي وكروك عجم. بس يا ترى كيف بينعمل السميد؟ بتم صنع السميد من طحين القمح والخميرة مع رشة ملح هيك صغيرة على العجنة، وبينترك العجين لحتى يتخمر، وبعدها بيتم تشكيل العجينة على شكل ضفائر صغيرة بشكل دائري، وبيتم غمسه بدبس العنب قبل ما يتغلف بطبقة سميكة من حبوب السمسم أو بذور عباد الشمس أو قطع الشوفان وبعضاً الحبوب الكاملة أو الطحينة. بعدين بينخبز بأفران حرارية بتحبس البخار لحتى يساعد على احتفاظ حبات السميد بطراوتها الداخلية وبطبقة خارجية هشة مقرمشة محببة لكل عشاء السميد.
عادة بتم تناول السميد بعدة أشكال، فمثلا ممكن يكون محشي بأنواع مختلفة من الجبنة والبندورة والفليفل الخضراء أو بالشوكولا أو مع المربى أو العسل. وحرصا على تطور السميد بتركيا بتم حاليا صناعة أنواع كتيرة منه لأرضاء الزباين دوما وتلبية طلباتهم. واليوم صار فينا نشوف السميد الأسود يلي بينضاف على عجينته بودرة الشوكولا، وكمان بيتم خبز أنواع تانية محشية بالبندورة المجففة والزيتون الأسمر، ناهيكم عن صنع البيتزا من عجينة السميد بحيث بتاخد حواف البيتزا شكل حبة السميد المغلقة بالسمسم، وبنصها بيكون في مكونات البيتزا من لحمة وجبنة وزيتون وخضرة.
ورغم أنه السميد هو الأكلة الشعبية الأولى بتركيا إلا أنه إلى حظ بالانتشار بكل من مصر وبلاد الشام ومقدونيا وبلغاريا وصربيا وألمانيا واليونان كمان، وهذا الانتشار ما منع أنه يكون للسميد خصوصيته واختلافه عن غيره من الأنواع يلي بتصنعها الدول الثانية مثل اختلاف العجين وحجم القطعة، وهذا الاختلاف بنلاقيه كمان داخل تركيا طبقا لعادات كل منطقة. كان السميد جزء أساسي من منظومات العادات الغذائية اليومية للأتراك، وفي إحصائيات بتقول أنه بيتم استهلاك 14 مليون قطعة سميد يومياً بتركيا. هذا الشيء خلى رجال الأعمال يستمروا بتطوير هاي الصناعة والارتقاء فيها وتحويلها من مجرد مهنة بيع بسيطة على أرصفة الطرقات إلى صناعة منتج وطني بتدر أرباح خيالية. كيف؟ عن طريق فتح سلاسل من المطاعم المختصة بأنواع السميد مع كاسة شاي أو العصير وحتى القهوة أحياناً، وهي المطاعم سرعان ما انتشرت بأنحاء تركيا وتطورت سريعا لتضيف لزباينها أنواع من الحلويات المحلية والغربية والمشروبات الساخنة والباردة وكل هالشي بأسعار بمتناول الجميع. بيصل حق قطعة السميد اليوم بين الليرة ونص وثلاث ليرات تركية، هاي القطعة السادة طبعا، أما إذا بتجي محشية بأشياء وأكلات
حسب
مختلفة
حسب كل هاي
بيزيد سعرها،
الجبنة شكل الشوكولا شكل
صحيح. مع الجبنة كتير طيبة.
نجاح هاي التجربة بداخل تركيا حفزت رجال الأعمال الأتراك إنه ياخدوا السميت هاي الأكل الشعبي لكل العالم ويعرفوا من خلالها على النظام الغذائي لدول حوض البحر المتوسط، واحد أهم مكونات الهوية الثقافية والعادات الشعبية للأتراك، ولحتى يأكدوا على الهوية التركية للسميت كمان. وتم افتتاح أفرع لمطاعم السميت بكتير دول حول العالم مثل فرنسا، هولندا، ألمانيا، بريطانيا، أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية. وكمان تم افتتاح عدة أفرع في المناطق العربية مثل السعودية والإمارات ومصر ولبنان.
واحتفالاً بالسميت كشعار ورمز وطني للهوية التركية، بتقيم بلدية اسطنبول مهرجان سنوي بيحضروه خبازين من مختلف المحافظات التركية، وبيتباروا بصناعة أنواع السميت يلي بتشتهر بمدنهم، وبيتفننوا بتقديمها للحضور يلي بيتفاعل معهم وسط احتفال تعزف فيه موسيقى المهتار الشهيرة يلي كانت تعزف أيام الدولة العثمانية، ليتحول السميت من مجرد مخبوزات شعبية رخيصة الثمن إلى قضية قومية بدافع عن الأتراك بكل حماس، ليصل بعض الأحيان إلى حد التعصب. ولأنه السميت ما بتكمل طعمته وطقوسه إلا مع الشاي التازة، صار لازم نحكي لكم عنه شوي. الشاي هو المشروب المفضل للأتراك، وطبعاً الشاي بتركيا له قصة وعادات وتاريخ وثقافة وأماكن معينة بتفضل الناس تشرب الشاي فيها. الشاي هو وقود الحياة بالنسبة للمواطنين الأتراك، وعلى الرغم من أنه بيتم إنتاجه على بعد آلاف الكيلومترات من أراضي الأناضول اللي هي مركز تأسيس الدولة التركية، إلا أنه هذا المنتج أصبح الشراب الوطني والقومي للأتراك بكل مدينة. وتجاوز هذا المشروب يلي عمره 40 سنة القهوة التركية يلي هي نقطة محورية بأغلب المحادثات التركية.
الشاي هو مشروب بينشرب كل ساعة باليوم، ويعتبر المشروب الأساسي للمحادثات والجماعات يلي بسموها بالتركي صحبات محبات، ودائما بيكون جنبه أكلات لطيفة مثل الكيك والكعك والسميت على الفطور مثل ما حكينا. للشاي بالثقافة التركية مكانة رفيعة، ما بمر يوم من دون شاي وخاصة على الفطور، وطبعا لكل مدينة بتركيا طقوس وعادات خاصة لشرب الشاي. ما بعرف يعني شو ممكن تكون عادات، يعني في مدينة بتشرب كاسة بإيدها اليمين عالم بتحرك السكر لجوا، عالم بتحرك السكر لبرا.
لا مو هيك، بس في مدن بتشرب الشاي لحاله، في مدن بتشرب الشاي معه مثلا كرابية هي الحلويات الناشفة، في مدن بتحب تشرب الشاي جنبه تمر، في مدن بتحب تشرب الشاي جنبه حلويات. بس الأهم والشيء المشترك بين كل المدن إنه الشاي بتركيا ممنوع ينشرب بفناجين بورسلان أو بكاسات كبيرة، بينشرب حصراً بكاسات زجاج شفافة وصغيرة. ومحلات الأدوات المنزلية وسوق الإمين النوية مهدي بتفننوا بصناعة وعرض أطقم الشاي المختلفة، ودائماً الكاسة لازم تكون شفافة وصغيرة، يعني إذا بيشوفوك عم تشرب شاي بفنجان أنت حدا غريب.
هلأ ما عن حق، لأنه أنا شخصياً بصراحة بحب وقت أشرب شاي شوف شكله، يعني هيك تحس أنه بدي أشوف شو عم يشرب.
من كتر ما الشاي مهم بثقافة تركيا يا مهدي، وخاصة على الفطور، مرة ببرنامج مقالب تركي حبوا يعملوا اختبار للأتراك بموضوع الشاي، فراحوا إدارة هذا البرنامج والمذيع لعند المطعم، لعند إحدى مطاعم الفطور خاصة، وكان يوم أحد، واتفقوا معه على أنه لما ينزل الفطور، لما هذا المطعم ينزل الفطور لكل الزباين ينزلوا من دون شاي، وهنن كبرنامج حيصوروا ردة فعلهم. وفعلا كل ما تجي طاولة تطلب فطور ينزل الفطور بلا شاي، والصادم انه كل الناس كان عنده نفس ردة الفعل، دغري بيسألوا وين الشاي؟
شاي نيردة.
ولما بيقولوا لهم ما في شاي بعصبوا انه ليش ما نزل دغري. لما قال لهم النادل انه بمطعمنا ما في شاي على الفطور، هيك تصميم المطعم، كلياتهم عصبوا، في منهم حتى مشيوا دغري، تركوا الطاولة ومشيوا وخانقوا، ومنهم عملوا خناقة كبيرة، في شخص حتى زت الكرسي من العصبية.
لا
كلهم قالوا نفس الجملة، شاي سز كهفالت ولورمويا. معقول في فطور بلا شاي؟
ما الله مو معقول أبدا. كمان بس هذاك منطقي يشلف الكراسي بس لأنه ما في شاي،
إنه يعني هي
شباك.
هنن بالنسبة لهم بديهية، يعني شاي جنب الفطور هذا شيء بديهي، يعني الشاي هو جزء من الفطور، ما انه شيء بيجي معه. حتى مع انه اوقات بيكون في عصير بردان او عصاير طبيعيه مع الفطور، بس لازم كمان يكون
يعني
في شاي.
هني بيفطروا شاي وبيشربوا فطور
اكيد.
هيك.
طريقة تحضير الشاي التركي خاصة شوي، لأنه بيتم عمل الشاي بإبريق مكون من قطعتين، يعني إبريقين صغار. إبريق صغير بيجي من فوق، وإبريق كبير أو أكبر من هذا بيكون من تحت. الإبريق الكبير دائما مثل ما حكينا بيكون من تحت، وبنحط فيه مي مغلية لحتى يتعبى. أما الإبريق الصغير اللي من فوق فبنحط فيه شاي، فقط شاي ناشف، وبنحط فوقه مي، وبعدين بنحط على النار وبينترك هيك الإبريق لحتى تغلي المي اللي تحت، وهيك بيكون الشاي من اللي بالإبريق الصغير من فوق عم يتخمر ويصير كتير تقيل وكثيف، نحن بنسميه بسوريا خمير وفطير.
تماما.
بعدين بيصبوا بالكاسة شوية شاي مخمر، وبتنقاس تقل كاسة الشاي أو خفتها على حسب الرغبة، في عالم بتحبها تقيلة في عالم بتحبها خفيفة.
في كاسات مصممة لهذا الموضوع، ما بعرف إذا شفتيهم، بكون محطوط على الكاسة مثل شفت اللي بيقيسوا فيه درجة الحرارة،
ايه مثل علامة،
علامة انه هون اذا صبيت لهون الشاي طبعا الشاي البيور
الخمير
بدون مي، اذا صبيت لهون فانت هون عندك خفيف اكتر شوي، هون وسط هون
صحيح.
تقيل
ايه صحيح. هلا اذا بدنا نطلب شاي خفيف بنقول خفيف شاي، اذا بدنا نطلبه من المطعم بنقول خفيف اوصن، لطفا خفيف اوصن يعني خليه لطيف. اذا بدنا الشاي تقيل بنقول داملا شاي، داملا شاي يعني
تقيل.
صحيح، كمان نفس الفكرة بنقول له دم لا تشاي أوصن. الشاي المثالي للأتراك لازم يكون تقيل شوي ومايل لونه على الأحمر، وإذا بدهم يتغزلوا فيه بيقولوا مثل دم الأرنب،
نحن بنقول له دم الغزال.
صحيح. إذا بتعطيهم كاسة شاي مثلا كتير خفيفة لدرجة مثلا مو مبين لون اللون الأحمر بالكاسة بيقولوا لك شو هذا، مي ولا شاي؟
وإذا بدنا نحكي عن كاسة الشاي كتصميم فما بنقدر نعرف مين صمم أول كاس شاي بصراحة، لكن في صورة هيك قديمة للأستاذ علي ضل مسمات كان راسم لوحة فيها فنجان شاي تركي قديم، أو فينا نقول كاسة شاي. عموما يلي بنعرفه أنه أكواب الشاي المصنوعة من الزجاج ظهرت بمنتصف القرن 19 بعد إحراز تقدم بصناعة الزجاج بسبب الثورة الصناعية، ومع ذلك كانت أكواب الشاي من الطراز الأوروبي كبيرة وكان لهم مقابض يلي هلأ بنسميهم فناجين.
لأول مرة تاريخياً بتم صنع كاسات الشاي بدون مقابض كانت بمصنع تركي بمنطقة بيكوز بإسطنبول، وكان هذا التصميم مستوحى لينعمل بطريقة هندسية مشابهة لزهرة الزنبق أو التوليب، ومع هيك ما كان بهم شكل التصميم قد ما كان بهم أنه يلاقوا شيء أرخص من تكلفة صنع فنجان الشاي على الطراز الأوروبي لأنها كانت مكلفة كتير، والأسلوب التركي كان أرخص بالإنتاج صناعة واستهلاكاً، وكان هذا التصميم مربح وبيوفر مصاري على المعامل، حتى أنه الناس حبته أكتر لأنه انتبهوا أنه ممكن يدفي الإيدين عند حملهم للكاسة لأنه هي بتكون بلا مقبض أو إيد جانبية طبعا
تكون صغيرة هيك.
صحيح، ممكن تحملها هيك بإيديك وتدفي حالك فيها. طبعا بأيامنا الحالية في كتير أنواع وأشكال وتفضيلات شخصية لشرب الشاي، مع هيك كتير من الأتراك بيحافظوا على طقوس الشاي وشربه بالكاسة الشفافة الصغيرة. حسب المصادر المكتوبة فإنه أول من اكتشف الشاي هن الصينيين، اكتشفوه وقت وقعت نبتة الشاي بكاسة مي مغلية بالصدفة وتغير اللون تبع المي وعطى طعمة ولون خاص بعد فترة. أما الأتراك فتعرفوا على الشاي بسبب تواجدهم بوسط آسيا قبل وصولهم للأناضول، ويعتبر الشاعر التركي أحمد يوسوي أول هوجة وأول تركي شرب الشاي بالقرن 12 بكازاخستان. أحمد يوسوي اللي تعرف على الشاي عن طريق الصدفة كمان وقت كان عن ضيف ببيت شخص تركماني، بعد ما شرب الشاي قال عنه أنه هو مذهب للتعب ومشروب مريح للمرضى يلي بيدوروا على شفاء لأمراضهم.
والله صار بدك كاس شاي لهالحديث هلا.
والله بدك تقوم نعمل ناخد فاصل ونرجع.
فاصل نعمل شاي ونرجع لكم. رجعنا هلأ مع كاسة الشاي ورح نكمل حديثنا عن الشاي. الشاي بتركيا ما بينشرب على انفراد أبدا لأنه ما بيعطي نفس المتعة مقارنة مع شربه مع مجموعة، وبينعد الشاي بتركيا رمز للحياة الاجتماعية النشطة وهو مفتاح لكون المرء جزء من المجتمع، فهذا الرمز كتير حلو على فكرة. يعني وقت بدك تتعرف على شخص لأول مرة بتركيا لازم تعزمه على كاسة الشاي، لأنه الشاي هو مشروب جلسة الرفقات والجلسات المسائية ومشروب الضيوف والمشروب يلي يعتبر جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية عند الأتراك.
أشهر مناطق زراعة الشاي بتركيا يا مهدي هي على الحدود الشرقية للبحر الأسود ومقاطعة ريزة حصراً. المهندس الزراعي زهني ديرين وهو من منطقة مولا والمحامي هولوسي كارادينيز من منطقة ريزة هنن يلي جابوا أول شتلات الشاي من روسيا بعشرينيات القرن الماضي. وبعام 2004 صارت تركيا واحدة من أكبر أسواق الشاي بالعالم بإنتاج يقدر ب 205.500 طن من الشاي يلي بيساوي 4.6% من إنتاج الشاي بالعالم، إضافة إلى أنه بعام 2005 صارت تركيا الأولى بالعالم باستهلاك الشاي بمعدل 2.5 كيلوغرام لكل فرد، تجي بعد إنجلترا بمعدل 2.1 كيلو لكل فرد.
مشروب الشاي بتركيا بيمتلك ميزة أنه مشروب للجميع بكل الأوقات وبكل مكان وهو بسيط وبدون تكلفة. بتركيا حق كاسة الشاي بين 5 إلى 10 ليرات وأكثر شوي بالمطاعم 5 نجوم، بينما بتوفرها بعض المطاعم مجانا بعد الأكل.
الشاي هو رمز للسلام والصلح بتركيا، لأنه وين ما رحتوا وشو ما كان غرضكم من الزيارة رح يتم استضافتكم وأكرامكم بكاسة شاي من دون سؤال، وحتى لو كنتوا راجعين من الشغل على بيت أحد الناس لحتى تزورون رح يتم استضافتكم ودعوتكم على كاسة شاي.
وهو مشروب المحادثة والمودة والأمور المشتركة يلي بيساوي بين كل طبقات المجتمع من مقاهي وأفران وكافيهات للمطاعم الراقية.
وهيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع وكمان نهاية الموسم الأول من سميت وشاي. لو جربتوا السميت والشاي بمقاهي تركية المميزة لا تنسوا تحكولنا عن تجربتكم على صفحات عنب بلدي بودكاست على فيسبوك إنستغرام وتويتر. فيكم تسمعوا كل حلقات سميت وشاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، ستيتشر وأنغامي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من الموسم الأول بسميت وشاي. كانت معكم نايا
وأنا مهدي
من عنب بلدي بودكاست.